هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم، وعند 6:32 تستمعون من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 46:47، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الخميس. عند 46:01 نقدم إليكم صور وعبر، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15، وعند 47:51 تستمعون إلى صلاة الخاشعين. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم روح الله سيرة ومسيرة. مشرعون بلا شرعة تستمعون إليها عند 8:34، ومن ثم نقدم إليكم آفاق التقريب. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:21 نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الخامس من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويا لسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأنبياء. قصة إبراهيم. القسم الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. عندما هشم إبراهيم عليه السلام تماثيل القوم وتعرفوا شخصيته، بدأت الأحداث والمواقف تأخذ منعطفا خطيرا في هيكل القصة. فالقوم وهم مشدودون لأصنامهم لا يعقل أن يقفوا حيال البطل إبراهيم عليه السلام موقف المتفرج أو موقف المعاقب الذي لا يثير ضجيجا قبل إقدامه على الجريمة، جريمة إلقائه في محرقة خاصة. لذلك اقترحوا ما يلي، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وفعلا جيء بالبطل إلى مشهد يغص بالناس، ووجهوا إليه هذا السؤال: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم على الفور إجابة ذكية أعد لها إعدادا خاصا من قبل، حينما أقسم بالله أنه ليكيدن أصنامهم. لقد أجابهم ساخرا، وإنها لسخرية الحق من الباطل، فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بهذه الإجابة تتكشف أبنية القصة وخطوطها الهندسية في ترابط بعضها بالآخر وفي إنارة أحدها للآخر. فالقارئ أو السامع سيدرك فورا بعض السمات الفنية وراء هيكل القصة. إنه أي القارئ والسامع سيدرك فورا أن إبراهيم عليه السلام عندما قال ذات يوم: تالله لأكيدن أصنامكم، فإنه لم يقل هذا عبثا، بل إن القصة قدمت مثل هذا الكلام ليشكل تمهيدا لفعل لاحق تكشفه تضاعيف القصة فيما بعد. وهل هناك كيد أشد وقعا على النفوس من أن يقوم إبراهيم عليه السلام بتحطيم الأصنام ثم يقول للقوم: اسألوهم عن الفاعل إن كانوا ينطقون؟ أليس من حق إبراهيم عليه السلام من الزاوية الفنية في صياغة القصة أن يناقش القوم في البداية قائلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم بعد أن يستمع لإجابتهم الهزيلة: وجدنا آباءنا لها عابدين. وبعد إجابتهم الساخرة: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أليس من حقه عليه السلام بعد تسلمه مثل هذه الإجابات التي تحيا في عقلية هابطة، عقلية غافلة، أليس من حقه أن يواجههم بكيد؟ يتناسب والغفلة العقلية التي يحيونها غفلة العكوف على أصنام لا تعي ولا تنطق؟ إن من حقه أن يفعل ذلك وأن يقدم لهم إجابة ساخرة كل السخرية، داعية إلى الإشفاق كل الإشفاق عليهم، قائلا لهم: بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا كله فيما يتصل بالموقف الساخر. أما ما يتصل فنيا بحادثة إبقاء الصنم الكبير سالما دون أن يناله التحطيم، فإن الأمر يبدو واضحا تماما من حيث الموقع الهندسي لهذه الحادثة بهيكل القصة. فلقد أبقى إبراهيم عليه السلام صنما كبيرا في مقدمة الأصنام بغية أن يكون لهذا الحادث دلالة فنية من حيث بناء القصة، ودلالة فنية من حيث سلوك إبراهيم. هذه الدلالة هي أن تحطيم الأصنام من الممكن أن يقترن في أذهان هؤلاء الحمقى بأنها قد أصبحت في حكم العدم، وأن بقاء واحد منها حيا من الممكن أن يسعفهم بالإجابة عن أسئلتهم، بل يمكن الذهاب بنحو أو بآخر من أنحاء الاستخلاص الفني أن إبقاء الصنم الكبير سيحسم الأمور تماما عندما يعي القوم ولو للحظة أن الصنم الكبير لا يملك قابلية النطق أبدا، وفي هذا كفاية لتحسيس القوم بواقع الغفلة التي يحيونها. لكن السؤال: هل اتعظ القوم بهذه الحادثة أو لا؟ إن القصة ذاتها تجيب عن هذا السؤال، ولنتابع الموقف. تقول القصة ساردة رد الفعل الذي أحدثته إجابة إبراهيم عليه السلام لدى القوم بعد أن قال لهم: فاسألوهم، أي الأصنام، إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد أفحم القوم تماما حينما تنبهوا على حقيقة الأمر ووعوا أن الصنم لا يملك قابلية النطق، وعندها اضطروا لمواجهة الحقيقة وتيقنوها في أعماقهم تماما، إلى حد خاطب بعضهم بعضا فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. أكثر من ذلك، تملكهم الخجل تماما حتى طأطأوا من خلالها، مضطرين إلى الإقرار بحجة إبراهيم عليه السلام حيث خاطبوه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إن مثل هذا الإقرار يعد نصرا ضخما دون أدنى شك في ميدان الفكر، أعد له إبراهيم عليه السلام إعدادا ذكيا حتى انتهى به إلى هذا المطاف. لذلك تحدث عليه السلام بعد هذه الواقعة بلغة المنتصر وليس بلغة من يحاول إقناع القوم، قائلا لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ وواضح أن هذا التعقيب جاء مناسبا للموقف الجديد ما دام الأمر فيما يتصل بالمنغلقين ذهنيا لا يحقق فاعليته المنشودة المتمثلة في عبادة ما لا ينفع شيئا ولا يضر إلا بعد تقديم ممارسة تحطيم الأصنام وإبقاء الكبير منها ومطالبة القوم بتوجيه السؤال إلى الصنم في تعرف هوية الفاعل. بهذا الموقف الذي أعقب حادثة تكسير الأصنام وإبقاء الكبير منها وإقرار القوم بغفلتهم وظلمهم انتهى القسم الثاني من قصة إبراهيم عليه السلام، ويواجهنا القسم الثالث منها وهو الذي تختتم به القصة. وقبل أن نتعرف المواقف والأحداث التي يتضمنها هذا القسم من القصة يواجهنا هذا السؤال: إذا كان إبراهيم عليه السلام حقق انتصارا ملحوظا في حادثة تحطيم الأصنام وانتزع من القوم إقرارا بخطأ ما هم عليه، فهل يعني ذلك أن القوم رجعوا إلى رشدهم وتركوا عبادة التماثيل فعلا، أو أن البعض منهم فحسب اهتدى للحقيقة وبقي الآخرون على ضلالهم؟ إن القسم الأخير من القصة يجيب عن هذا السؤال، مع ملاحظة أن الحمقى من الصعب أن يستسلموا للواقع، وتبعا لذلك نتوقع من عبدة التماثيل ومن سائر الذين يحيون في غفلة من الله تعالى أن يكفوا عن إيقاع الأذى بكل الشخوص الخيرة التي تدعوهم إلى عبادة الله تعالى، بيد أنهم غافلون أيضا عن أن السماء لن تدع عبادها المخلصين في قبضة من يكيدون لهم، بل تتدخل لإنقاذهم على نحو ما سنلحظه في تعامل القوم مع إبراهيم عليه السلام وإنقاذ السماء لهذه الشخصية المصطفاة بنحو من المعجز المذهل كما ستوضحه القصة. فإلى اللقاء في الأقسام المقبلة، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب القلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
همودتي وملاذي الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. العيد بمعنى العودة، يعني عودة المناسبة، المناسبة التي تعود على الإنسان بالسرور والبشرى والبهجة، هذا يسمى عيد. مثلا إنسان حزين لفراق إنسان، مثلا منقطع عنا صديق أو ولد أو عزيز أو أخ، فلما يعود بعد السفر حينما يلتقيان المتقاطعان والمتفارقان لفترة طويلة يكون ذلك اليوم عيد. لماذا؟ لأنهما عادا ليلتقيا بالفرح في أجواء الأفراح. لما بزغت بأفقنا متلألئا كهلال عيدي. شلون هلال العيد مثلا؟ طبعا ظاهرة العيد هذه موجودة في حياة الأمم الغابرة. في العهود السابقة أصحاب الرس كانوا يجتمعون بالسنة يوما عند شجرة الصنوبر، يشعلون النار، يوزعون الحلوى، يتبادلون التهاني. كذلك مثلا هناك الفرس كانوا يحتفلون بالنوروز باعتبار عيد الشجرة أو عيد الطبيعة أو عيد أطيب الفصول الربيع مثلا أيضا، وكانت لهم في ذلك طقوسهم وحركاتهم. أما في عهد موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، كان السحرة يجتمعون في مهرجان لهم من مختلف البقاع. القرآن يسمي ذلك موعدكم يوم الزينة، كانوا يتزينون، يلبسون أفخر ثيابهم. أما في الإسلام، في عهد الإسلام وفي إطار الإسلام، الأعياد أربعة لا خامس لها. طبعا هناك أعياد ابتدعتها السياسة الأموية والسياسات الجائرة، الكيانات الجائرة، لا، هناك عيد أعياد أربعة: عيد أسبوعي والأعياد الأخرى سنوية. أما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، طبعا هذا عيد بمعنى من المعاني أنه مثلا الإنسان لا يخرج فيه للعمل، يترك الكاسب ويتجه إلى عائلته، لقاء الإخوان مثلا، إلى صلاة الجمعة، يستمع إلى الخطيب، يستمع إلى الأمير، يتحدث، يفتش عن مشاكل الناس وإلى ما هنالك. هذا يوم الجمعة. والأعياد الثلاثة الأخرى: يوم الفطر، في الرواية يستحب للإنسان أن يلبس فيه الجديد باعتبار أن يوم فرح ويوم سرور. يوم الفطر الإنسان فرح لأنه خرج من أداء مهمة أو عبادة حببته إلى الله باعتبار الصوم. كل العبادات لك يا ابن آدم إلا الصوم فإنه لي، فيفرح الإنسان. وفي الرواية أن الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما طلبا من أمهما لباس العيد ليلة عيد الفطر. هذا بالنسبة إلى يوم الفطر. وبالنسبة إلى العيد الثاني يوم الأضحى، هذا العيد الذي يفرح فيه الإنسان لأنه أنجز أعمال الحج، وأعظم إنجاز في أعمال الحج أنه انتهى من الموقف يوم عرفة يوم التاسع، وخرج من ذنوبه كما تقول الروايات كيوم ولدته أمه. فإنسان مثقل ويسقط عنه هذا الثقل يشعر بحرية، بفرح، بسرور. إنسان الذي يعاني من مرض عضال ويجي الطبيب يقول له برئت، أنت الآن طبت، يفرح. كذلك بالنسبة إلى الحج، الإنسان لما يخرج من يوم عرفة يشعر بالإنجاز الرائع، يفرح يوم عيد الأضحى، يلبس ثيابه الجديدة، يتبادل التهاني مع إخوانه. وهناك عيد ثالث، هذا العيد الرابع، العيد الثالث السنوي، وهو عيد الله الأكبر، وهو يوم الغدي. يقول الإمام الصادق: تزف أربعة أيام إلى الله كما تزف العروس إلى زوجها، يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الغدير، وإن يوم الغدير ما بينهن كالقمر ما بين سائر الكواكب. لماذا أيها الإخوة هذا المقام أو هذا الحجم لعيد الغدير بدون البقية؟ لأن في الواقع أن الله وصفه، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. القرآن يتحدث مع المسلمين في إنجازاتهم وتطورهم، فيقول: يتم نعمته عليكم. هذه تستمر الآيات، يتم مثلا الهجرة، يتم نعمته عليكم، القبلة تحولت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، يتم نعمته عليكم أن كنتم مطرودين من مكة فتحت لكم مكة في السنة الثامنة من الهجرة. هذه كلها يتم، لكن آخر إنجاز أنجزه رسول الله وهو يوم غدير خم في يوم 18 ذي الحجة تنصيبه أمير المؤمنين، هنا القرآن لم يقل يتم، قال: أتممت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لم يقل يتم، يعني المراحل كلها اكتملت بولاء أمير المؤمنين. لهذا لما يدخل مالك بن نويرة على النبي يقول له: يا رسول الله، أنا أسلمت، أصلي، أصوم، كذا كذا كذا، هذه واجبات الإسلام. قال له النبي: وملاكها أن توالي هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اللهم أمتنا على ولاية علي وأهل بيته والبراءة من أعدائهم، واحشرنا في زمرتهم يوم نلقاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
سبحان